يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
كتب الحديث باتصال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام، وطيب الله تعالى أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم أصول الفقه. وكنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة على مسألة الإجماع، وأنه أصل من أصول التشريع ودليل من أدلة الفقه، وذكرنا أهميته وبينا ما يتعلق به، ثم عرجنا على بعض المسائل التي اشتهر الكلام فيها في زماننا مع أنها مخالفة لإجماع المسلمين، وأنه لا يجوز أن يقطع فيها بقول أو أن يقال فيها برأي بخلاف ما أجمعت عليه الأمة. وقبل أن أكمل ما بدأته في هذه الحلقة، فإني أريد أن أعرج على شيء مهم حصل في الأيام الماضية، وهو قانون مرر من قبل المجلس العسكري قبل انعقاد مجلس الشعب. كتب الأستاذ فهمي هويدي في جريدة الشروق يوم الخميس الماضي 26 من شهر يناير، قال: هذه واقعة مثيرة تحتاج إلى تحقيق. في يوم انعقاد الجلسة لمجلس الشعب الجديد 23 من شهر يناير، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر، ولكنه أعطى تاريخا سابقا. المجلس انعقد يوم 23 يناير، وخرج هذا المرسوم بتاريخ سابق وهو 19 من شهر يناير، وظهر القانون على الموقع الإلكتروني للمطبعة الأميرية الرسمية التي تتولى نشر الوقائع المصرية في ظهر يوم الثلاثاء 24 من شهر يناير، أي في اليوم التالي للإصدار وليس المدون على الورق. وهذا يعد تحايلا على القانون، ويثير عددا من علامات الاستفهام والتعجب، منها ما يتعلق بأسباب التعجل في إصدار القانون والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب، ومنها أيضا ما يتعلق بمدى دستورية التصرف، لأن المجلس العسكري أصدر القانون في الوقت الذي انتقلت فيه سلطة التشريع إلى مجلس الشعب منذ انتخابه وإعلان النتائج الرسمية يوم السبت 21 من شهر يناير. أستاذ فهمي هويدي يذكر الآن أمرين: الأمر الأول، لماذا التحايل وإصدار القانون في تاريخ مبكر وسابق عن تاريخ إصداره؟ هذا واحد. ثانيا، لماذا من حيث الأصل يصدر المجلس العسكري قانونا بعد أن انتقلت السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب الممثل في مجلس الشعب؟ ومنها أيضا قال: وحتى إذا افترضنا جدلا أن القانون هو يوم الخميس 19 من يناير، فإنه يظل مستغربا ومثيرا للدهشة أن يصدر المجلس العسكري تشريعا لا مبرر للاستعجال فيه يوم الخميس. يعني حتى لو فرض أن بالفعل حصل هذا يوم الخميس، فلماذا يستعجل المجلس العسكري في إصدار قانون مع أنه بقي يومان على أن تصدر النتائج النهائية لمجلس الشعب، وبعد 4 أيام من تاريخ يوم الخميس في 23 من شهر يناير ينعقد مجلس الشعب في جلسته الأولى، مع علمه بأن سلطة التشريع سوف تنتقل يوم السبت إلى مجلس الشعب؟ يعزز الشك في موعد الصدور أن الصحيفة اليومية لم تشر إلى صدور القانون حتى الآن، وإذا كان قد صدر حقا يوم 19 فلا يعقل أن تتجاهله طوال 5 أيام، لكن من الواضح أنه حجب عن الصحف خصيصا يوم صدوره في 23 من شهر يناير، حتى لا يلتفت أحد إلى المخالفة الدستورية والقانونية التي شابت عملية إخراجه إلى النور. طبعا هذه المقدمة ولم يبين الأستاذ ما القانون الذي صدر، ولكنه يتكلم على وجهة واضحة قانونية ويعقلها الناس. إذا كانت السلطة التشريعية والرقابية قد انتقلت إلى مجلس الشعب، فلماذا يستعجل المجلس العسكري في إصدار هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل أن يبت فيه أعضاء مجلس الشعب؟ قال الأستاذ فهمي هويدي: حين حاولت أن أتحرى هذه الملابسات الغريبة قال لي بعض من أعرف من الخبراء إن المسألة بسيطة ولها سوابق كثيرة في ظل النظام السابق. انتبه إلى هذا الكلام، مسألة لها سوابق كثيرة جدا في ظل النظام السابق، ذلك أن السلطة السابقة كانت تريد تمرير أي قانون دون أن يشعر به أحد، إذا كانت تريد أن تمرر أي قانون دون أن يشعر به أحد كانت تلجأ إلى نفس الأسلوب، تصدره بتاريخ سابق وتنشره ضمن الوقائع الرسمية في ملحق تطبع منه نسخا بعدد أصابع اليد الواحدة، بحيث يكون القانون قد نشر، وعند التحقيق يظهر الملحق الذي يثبت أنه بالفعل كان في الموعد القانوني، في حين يتعذر إثبات أن هذه القوانين أو أن هذه النسخ التي طبعت لم تغادر مبنى المطبعة الأميرية. طيب، هل هذه كل الملاحظات، يعني القانون صدر في موعد مريب وفي موعد يثير القلق والدهشة والاستغراب، هذا من حيث إصدار أي قانون في هذا الوقت، لكن إذا نزلنا إلى نفس القانون الذي صدر ونظرنا إليه باعتباره قانونا صادرا كان ينبغي أن يعرض على المجلس التشريعي، فإننا سنجد ملاحظات كثيرة في هذا القانون. قال: الملاحظات على القانون تتجاوز إجراءات إصداره. هناك أكثر من ثغرة، ولكن هناك أكثر من ثغرة فيه تستحق المراجعة، أخطرها أنه قرر أن يكون تعيين شيخ الأزهر بالانتخاب من قبل هيئة كبار العلماء التي أنشأها القانون، إلا أنه نص على أن أعضاء تلك الهيئة يختارهم الإمام الأكبر. والملاحظة هنا أن شيخ الأزهر هو الذي يختار هيئة كبار العلماء لكي يتولوا من جانبهم انتخابه لمنصبه مدى الحياة. هذه الملاحظة الأولى للأستاذ فهمي هويدي. انتبه أيها الأخ الكريم، ونحن هنا نناقش هذه المسألة حرصا على مستقبل الأزهر الشريف، ونتكلم بلسان الغيورين على صرح الأزهر الشريف الذي هو منارة الإسلام، والذي حفظ الله تعالى به الدين واللغة وحفظ على الناس وسطيتهم واعتدالهم عبر القرون. تعرفون أن قانون الأزهر كان فيه خلل كبير، وأنه خرجت مظاهرات كثيرة في الفترة الماضية من أجل تغيير هذا القانون وتعيين شيخ الأزهر بالانتخاب من العلماء لا بتعيين رئيس الجمهورية، حتى لا يكون هناك شائبة أو يظن أن ولاء شيخ الأزهر يكون لمن عينه ونحو ذلك. فحصلت استجابة ظاهرة أو في الظاهر لهذا الأمر، وصدر قانون بتعديل هذه الأمور في قانون الأزهر. التعديلات هذه فيها أن الأزهر الشريف يضم مجموعة من الهيئات، منها هيئة كبار العلماء. الملاحظ هنا أن هيئة كبار العلماء هي التي تخول بانتخاب شيخ الأزهر، لكن هيئة كبار العلماء في الحقيقة إنما يختارها شيخ الأزهر، يعني شيخ الأزهر يختار هيئة، وهذه الهيئة هي المخولة بانتخاب شيخ الأزهر فيما بعد. يعني الملاحظة أن شيخ الأزهر هو الذي يختار هيئة كبار العلماء لكي يتولوا من جانبهم انتخابه لمنصبه مدى الحياة. الملاحظة الثانية في القانون أن هيئة كبار العلماء ستضم 40 عضوا من المنتسبين إلى المذاهب الفقهية الأربعة. نص في قانون هيئة كبار العلماء أن تضم 40 عضوا من المنتسبين إلى المذاهب الفقهية الأربعة. الأستاذ فهمي هويدي هنا يعلق تعليقا يوافق اتجاهه وميوله المعروفة إلى التقارب مع الشيعة والتساهل الواضح في هذا الأمر، وأنا هنا لا أوافقه على هذه الملاحظة، بل أؤيد ما قاله الأزهر في هذه المسألة. لا شك أن قانون الأزهر فيه بنود كثيرة، بعضها جيد وبعضها يحتاج إلى مراجعة، منها ما ذكرناه من قضية اختيار هيئة كبار العلماء لشيخ الأزهر مع أنه هو الذي يختارهم. الملاحظة الثانية يقول فيها الأستاذ فهمي هويدي، وأنا لا أوافقه أصلا، يقول إن الهيئة ستضم 40 عضوا من المنتسبين إلى المذاهب الفقهية الأربعة، الأمر الذي يضعف من الوزن الروحي للأزهر فيحوله مرجعا لأهل السنة وحدهم بعدما كان منارة يتطلع إليها كل أتباع الملة باختلاف مذاهبهم. وهذه المسألة تصب في إناء التقارب بين السنة والشيعة، وهو أمر باطل. لا يمكن أن يظن من عرف دين الشيعة أنه يمكن أن يكون قريبا من دين الإسلام أو من دين أهل السنة والجماعة الذي يمثل ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فسأتجاوز هذه النقطة لأن اللغط فيها كثير، وكلام الأستاذ فهمي هويدي ليس صوابا فيها. قال الملاحظة الثالثة في قانون الأزهر من حيث القانون، قال أن اختصاص هيئة كبار العلماء، أن اختصاص هيئة كبار العلماء الوارد في القانون إلى جانب توليها انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه وترشيح مفتي الجمهورية، يعني أن هيئة كبار العلماء لها الحق في انتخاب شيخ الأزهر وفي تعيين مفتي الجمهورية، فإنه تحدث أيضا عن البت في المسائل الدينية والقوانين والقضايا ذات الطابع الخلافي، والبت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها. نص على هذا في قانون الأزهر، وسوف أقرأه لحضراتكم إن شاء الله، على أن الهيئة هيئة كبار العلماء من وظائفها البت في المسائل الدينية والقضايا ذات الطابع الخلافي وفي النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها. الأستاذ فهمي هويدي يعترض على مصطلح البت، قال ومصطلح البت في المفهوم ومصطلح البت في المفهوم القانوني يعني القطع في المسائل على نحو لا يقبل أي إضافة مهما كانت، وبالتعبير الدارج فإنه آخر كلام الذي لا كلام بعده، الأمر الذي يجعل من رأي الهيئة نصوصا قطعية الدلالة كأنها منزلة من العليم الحكيم. يعني الأستاذ فهمي يعترض على أن مصطلح البت يعني أن الأزهر بهيئته هيئة كبار العلماء سيصدر رأيا قاطعا لا يحتمل كلاما بعده في هذه المسائل الخلافية والنوازل المستجدة في واقعنا. والحقيقة أني لا أعترض على هذه المسألة، لأن البت يحتمل أن يكون بأن يصدروا رأيا واضحا إذا كانت المسألة محل نظر أو محل توقف، فمتى كان العلماء الذين هم في الهيئة من أهل العلم الكبار وتوفر فيهم الشروط، شروط الاجتهاد لينظروا في هذه المسائل، فلا حرج عليهم أن يقولوا إن حكم هذه المسألة كذا ويقطعون ويقطعوا فيه برأي، إما الحل أو الحرمة مثلا، وحينئذ فليس يتصور أنه لا يجوز لأحد أن يخالفهم، والأزهر لم يدعي ذلك، وإن ادعى ذلك فإنه سينكر عليه هذا الادعاء، بحيث أنه إذا قيل إذا خرجت الفتوى أو خرج الرأي من هيئة كبار العلماء فلا يجوز لأحد أن يخالفه، لا شك أن هذا الكلام باطل، ولا أظنه مراد من وضع هذا القانون، لأن الحجة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فمتى لم يكن هذا الرأي مبنيا على نص قطعي من الكتاب والسنة ولا إجماع صريح، وليس أعضاء هيئة كبار العلماء هم كل علماء الأمة حتى يقال إن هذا إجماع، فحينئذ لا وجه لأن يقال إن رأيهم يرفع الخلاف أو يرفع النزاع أو لا يقبل أن يخالفه أحد بعد ذلك، بل هو رأي له اعتباره وله وزنه وله ثقله وإن كان قد يخالفه غيرهم. ولعلنا نتعرض إن شاء الله في هذه الحلقات إلى مسألة الإجماع، وهل الآراء التي تخرج من المجامع الفقهية وهيئات الفتية ونحوها هل تعد إجماعا؟ الصواب أنها لا تعد إجماعا، وسنتعرض لهذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. يقول الملاحظة الرابعة في القانون الذي نص على أن الأزهر المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة. انتبه، يقول نص على أن الأزهر هو المرجع أو يمثل المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة. قال الأستاذ فهمي هويدي وهو نص يتعارض مع كون هيئة علمائه مغلقة على أهل السنة دون غيرهم. الأدهى والأمر أن الأزهر وقد امتدت ولايته إلى كل ما يتعلق بشؤون الإسلام، فإن هذه الولاية استثنت أئمة المساجد لأن مرجعيتهم كانت وما زالت من اختصاص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية. أنا لي تعليقان على هذه المسألة. المسألة الأولى، الأستاذ فهمي هويدي يعترض على أن الأزهر يدعي لنفسه أنه بهيئته يمثل المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديث. حقيقة هذه الدعوة موجودة ويدعيها بعض المنتسبين إلى الأزهر، لا سيما من لهم مناصب عليا في الأزهر الشريف، يريدون أن يسكتوا الأصوات وأن يخرسوا كل من خالفهم بأن يقولوا نحن المرجع النهائي في المسائل المتعلقة بشؤون الإسلام وعلومه. ولا شك أن هذه الدعوة ليست مسلمة وليست صحيحة، فكما قلت من قبل إن الأمة الإسلامية تمثلها مدارس متعددة، والأزهر نفسه دائما ما يتشدق بهذا ويقول إننا نقبل التعددية الفكرية وندرس المذاهب كلها. أنا لا أتكلم على الشيعة الآن، وإنما أتكلم على اختلاف المدارس الفقهية واختلاف المدارس العقدية التي لا تخرج أصحابها عن دائرة أهل السنة والجماعة. يعني متى يقال إن الأزهر الشريف هو الذي يحتكر الحق وهو الذي يمثل المرجعية الإسلامية العليا التي تبت وتفصل فيما يتعلق بشؤون الإسلام وتراثه ونحو ذلك؟ لا شك إن هذا الكلام ليس عليه دليل ولا أثارة من علم، وإلا فالمدارس العلمية في الشام وفي المملكة العربية السعودية وفي شرق العالم وفي غربه وفي بلاد ما وراء النهر مثلا وفي تركيا وفي غيرها من البلاد وفي تونس في جامع الزيتونة ونحوه، كل هذه مدارس علمية لها الحق في أن تبدي آراءها فيما يتعلق بشؤون الإسلام وتراثه. معنا اتصال. السلام عليكم. أخ مصطفى مطروح، السلام عليكم.
شيخ محمد
تفضل.
إني أحبك في الله.
حبك لازم حبتني فيه. أهلا وسهلا. تفضل أخ مصطفى.
يجوز أن المرأة تصلي على المرأة الميتة؟
نعم، المرأة تصلي على المرأة الميتة.
نعم.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالاعتراض الآن حقيقة الأستاذ فهمي يقول هو يعترض من حيث إن هيئة علماء الأزهر مغلقة على أهل السنة دون غيرهم، فهذا وجه اعتراضي. وأنا أقول زيادة على هذا الاعتراض، بل أنا أرفض هذا الاعتراض، لأنه لا عبرة بخلاف الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الزيدية، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لا عبرة بخلافهم ولا بوفاقهم، والأستاذ فهمي في هذه المسألة ليس على الصواب. ولكن اعتراضي من جهة أخرى، أقول هل شملت هيئة كبار العلماء جميع علماء الأمة من أهل السنة والجماعة حتى يقال إنها تمثل المرجع النهائي الذي المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة؟ لا شك أن هذه دعوة عريضة، يعني هذه الدعوة مؤداها أن هؤلاء هم العلماء وغيرهم ليسوا من أهل العلم في شيء، وقولهم غير معتبر. وهذا يؤيد فهم الأستاذ فهمي هويدي في النقطة السابقة التي قال إن البت، مصطلح البت يعني أنه لا يقبل بعده أي كلام. فكانت هذه الفقرة تفسر مرادهم في الفقرة السابقة، فإنني أعترض اعتراضا كبيرا على هذا. وكل منصف وكل عاقل يعترض على، مع احترامنا لدور الأزهر، وأنا أزهري وأتكلم بلسان غيور على الأزهر الشريف، أنا لا أقبل أن يدعي أحد مهما كانت مكانته أن الحق حكر عليه أو أنه لا يقبل كلام بعد كلامه. الأزهر له مكانة عظيمة في الإسلام ومكانة عظيمة في قلوب الناس، ولكن كيف يدعي أن الحق لا يعدوه، وأنهم إذا بتوا في مسألة لم يجوز الكلام بعد ذلك، وأنه المرجع النهائي فيما يتعلق بالإسلام وشؤونه وتراثه ونحو ذلك؟ لا شك أن هذه الدعوة هم ينكرونها، العلماء الأزاهرة ينكرون هذه الدعوة على غيرهم. يعني إذا ادعى غيرهم هذه الدعوة أنكروها عليه وقالوا لست مرجعا نهائيا للإسلام، وليس لك أن تحتكر الحق، والأزهر فيه التعددية الفكرية والتعددية المذهبية إلى آخره. فينبغي أن يمثل هذا الكلام واقعا عمليا، لا أن يكون مجرد كلام مستهلك، مجرد كلام مستهلك يرد به على الخصوم، وإلا فقد وقعوا فيما أنكروه على الناس. ثانيا، هو قال إن هذه الولاية استثنت أئمة المساجد، يعني الأزهر له الهيمنة والمرجع النهائي على كل ما يتعلق بالإسلام، ولكنهم استثنوا أو لم يذكروا قضية أن أئمة المساجد يكونون تابعين للأزهر الشريف. قال لأن مرجعيتهم كانت وما زالت من اختصاص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وصدق الأستاذ فهمي هويدي في هذا، فإن كل عارف بالأمر يعرف أن تعيين أئمة الأوقاف أو عدم تعيينهم كان خاضعا لأمن الدولة ولما يقرره ضباط أمن الدولة في كل منطقة، وهذا الأمر ما زال له صدى ووقع حتى الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأستاذ فهمي هويدي أيضا: كان المستشار طارق البشري قد كلف بالإشراف على تعديل قانون تنظيم الأزهر في أوائل مايو من العام، وحين سألته من العام الماضي 2011، وحين سألته في الموضوع قال إنه لا علاقة له بالقانون الذي صدر، لأنه اعتذر على القيام بالمهمة في أول مايو، أول مايو من العام الماضي، يعني بعد الثورة بنحو 4 أشهر. قال: بعدما حضر اجتماعا واحدا وطلب بعض البيانات التي لم تقدم إليه، فآثر أن ينأى بنفسه عن الموضوع برمته، وتركه لغيره الذي فصله عن النحو على النحو الذي ذكرت. الأمر الذي يفسر لنا لماذا تم تهريبه من وراء ظهر مجلس الشعب حتى لا يتعرض للمناقشة، فجاء مولودا ليس مشوها فحسب، ولكن مطعونا في نسبه أيضا. هذا كلام الأستاذ فهمي هويدي في جريدة الشروق يوم الخميس الماضي، وأنا وافقه على كثير مما ذهب إليه، وأسجل هنا اعتراضا واضحا لماذا مرر هذا القانون قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام معدودة، بل بساعات قبل أن تنتقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب. يعني لماذا لا يحال هذا القانون إلى أعضاء مجلس الشعب وفيهم بعض المتشرعين، ويطلبون أيضا إذا شاءوا من يريدون من الأزهر الشريف لكي يناقشوا هذه المسائل وهذه القوانين التي تمثل مستقبل الأزهر، والتي تمثل مستقبل انتخاب شيخ الأزهر وكبار العلماء ونحوهم. وحينئذ فإن هذا تعد واضح على إرادة الشعب الذي انتخب أعضاء مجلس الشعب حتى يبتوا في هذه المسائل التشريعية والقانونية. فإصدار هذا القانون بهذا الشكل أمر مخالف للدستور، أمر مخالف للأعراف القانونية، أمر مخالف لعقول الناس التي تستنكر هذا الأمر وتقول لماذا الإسراع وفي هذا التوقيت بالذات، وبعد أن ظهرت النتائج في خانة الإسلاميين من الإخوان والسلفيين، لماذا يسارع الأزهر في تمرير هذا القانون المريب الذي هو في ظاهره ينتخب من خلاله شيخ الأزهر عن طريق هيئة كبار العلماء، إلا أنه في واقع الأمر ليس هناك حرية تامة في انتخاب شيخ الأزهر، ولن يرجع فيه إلا إلى أعضاء معينين لهم شروط لكي يكونوا من أعضاء هيئة كبار العلماء. إن شئت قرأت وسأقرأ لك إن شاء الله أيها المستمع الكريم ما يتعلق بهيئة كبار العلماء في هذا القانون. يقول: تنشأ بالأزهر في المادة الثانية والثلاثين مكررا. تنشأ بالأزهر. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ أبو موسى من لبنان، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا.
إيه شيخ، بدي أسألك سؤال بس.
اتفضل.
بدك تقول لي آية اللهم صل على النبي: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
نعم، ما فهمت سؤالك، ماذا تريد من الآية الكريمة؟
لأنه في شخص عم يحاججني بهالآية، بدي أعرف الآية شوي.
في شخص يريد، أنا ما فهمت سؤالك يا أخي الكريم.
من لم يحكم بما أنزل
نعم.
الله
الآية واضحة،
أولئك هم الكافرون.
هل تريد تفسيرها؟
إيه.
طيب، أجيبك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
مع السلامة.
فالمادة 32 فيها: تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر. طيب، معنا اتصال آخر. أخ أحمد من القاهرة.
السلام عليكم يا دكتور محمد.
وعليكم السلام.
دكتور محمد، انتوا ليه سايبين القنوات الليبرالية يقعدوا يتكلموا عن مجلس الشعب؟ يقول لك دول بيتلعثموا. الأستاذ أحمد مستمالي طالع لي في الطبعة الأولى على دريم تيوب، يقول لك دول عندهم تلعثم في الكلام، المفروض يمشوا يتعلموا بره ويقولنا. هم ليه عايزين يهبطوا الإسلاميين ليه؟ هو أحمد مستمالي عايز إيه بالظبط في البلد؟ يعني مش فاهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ويا ريت تطهروا لنا الاعلام، المجالس تطهر الاعلام ارجوكم. ابوس ايديك.
بارك الله فيك. السلام عليكم. اخ محمد من الشرقيه، السلام عليكم. تفضل يا اخ.
السلام
محمد.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عم الشيخ، عايز اسالك سؤال بعد اذنك.
تفضل.
هل يجوز ان نصلي خلف امام صوفي وبيعمل اعمال تضر الناس؟
يعني ايه اعمال تضر الناس؟ زي ايه
افندم؟
زي ايه اعمال تضر الناس؟ مثال الاعمال اللي بتضر الناس ايه
فعلا؟
نعم اخ محمد وطي التلفزيون شويه.
يعني بيعمل يسحر الناس.
بيسحر؟
بيسحر عم الشيخ الناس.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. نرجع إلى المادة التي تنص على هيئة كبار العلماء، المادة 32 تقول: تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء، يرأسها شيخ الأزهر، وتتألف من عدد لا يزيد على 40 عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربع. طبعا الأستاذ فهمي ويدي يعترض على هذا لاستبعاد الشيعة، وأنا معهم مع الأزهر في هذا، فإن الأزهر هيئة سنية لا تمثل إلا أهل السنة، وحينئذ لا يمثل فيها دين آخر وهو دين الشيعة الاثنى عشرية الذين يخالف دينهم أصولا وفروعا دين الإسلام. قال: وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا في حالة غياب الرئيس. كل هذا الكلام لا إشكال فيه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. أختم غفران من تونس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك.
أريد أن أسألك سؤال بعد ابني.
تفضل.
عندي 3 بنات وولد، ونريد أن نذبح العقيقة، كيف نفعلها؟ هل نعمل وليمة في البيت؟
عقيقة للبنات ولا للولد؟
الأربعة، 3 بنات وولد.
ما شاء الله.
نريد أن نعمل العقيقة لأولاد الأربعة.
يعني هل منهم توأم ولا؟
نعمل وليمة في البيت أم نطبخه؟
هل من هؤلاء الأولاد توأم ولا كلهم منفردون؟
لا منفردون.
طيب أجيبك إن شاء الله. حاضر.
وفيك
بارك وإياك. طيب يعني بقية تنظيمات معينة في اجتماعات الهيئة ونحوها، ثم قالوا: تختص هيئة كبار العلماء بما يلي: أولا انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه. هذا موضع اعتراض، لأن شيخ الأزهر هو الذي يرشح هؤلاء، فكيف يقال لهم انتخبوا شيخ الأزهر عند خلو منصبه؟ ثانيا ترشيح مفتي الجمهورية. ثالثا البت في المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري على أساس شرعي. إذن هم سيبتون في المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي، ليس في الشأن المصري فقط، وإنما التي تواجه العالم كله. ولا إشكال في هذا، كون الأزهر يتصدى لبيان المسائل الشرعية على مستوى العالم فهذا شيء ليس خارجا عن اختصاصه، لأن الأزهر أكبر مؤسسة دينية في العالم على العين والرأس، ونحن والله نرجو له الازدهار ومزيد التقدم، وأن يأخذ الله بأيدي القائمين عليه إلى كل ما يحب ويرضى. ولكن قد مصطلح البت هذا الذي استشكله الأستاذ فهمي هويدي، واستشكاله له وجه لا سيما بعد أن عرفنا أنهم يقولون نحن المرجعية النهائية، أمر بحاجة إلى تعديل. فكونهم يبدون آراءهم في هذه المسائل فهذا حقهم وهذا المنتظر منهم، ولكن لا يقال إن هذا هو الرأي النهائي، أو يقال هذا هو الرأي الوسطي وما خالفه فهو رأي يجنح إلى تطرف أو نحو ذلك. فإن هذه الدعوة تستعمل كثيرا للوقوف ضد كل ما يخالف توجه القائمين على الأزهر، بحيث يقال كل من خالفهم فإنه خالف الوسطية والاعتدال، وهذا أمر بحاجة إلى مراجعة ونظر. ثانيا الرابع قالوا: البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين، ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة. الخامس الدعوة لمؤتمر سنوي يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين، وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك. السادس من وظائف الهيئة إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوي قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها. ثم قالوا ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود في مداولته. وهذا جيد ولا اعتراض على هذه النقط التي سكتنا عنها، ولكن الاعتراض على ما سبق ذكره. ثم قالوا يشترط في من يختار عضوا بهيئة كبار العلماء ما يلي. هذه مسألة أخرى، يعني أعضاء هيئة كبار العلماء لابد أن تتوفر فيهم شروط، فما هي الشروط المعتبرة؟ قالوا أولا ألا تقل سنه عن 60 عاما، وأنا والله عجبي لا ينقضي من هذا الشرط، يعني عضو هيئة كبار العلماء لا يقل عن 60 سنة. يعني هل سن 60 شرط للوصول إلى درجة الاجتهاد؟ هل ذكر أحد من العلماء أن المجتهد أو أن المفتي أو أن من يتكلم في أمور الدين لابد أن يصل إلى 60 عاما؟ إذن مفتي الجمهورية الذي تعين من نحو 7 أو أكثر سنوات كان دون 60 عاما، فلماذا عين؟ يعني مسألة غريبة جدا. هل دخول هيئة كبار العلماء يشترط له فوق ما يشترط لمنصب النبوة الذي هو أعلى مناصب البشر؟ النبي يبعث على سن 40، الأنبياء يبعثون على سن 40، سن بلوغ الأشد، فلماذا يقال إذا بلغ 60 يدخل هيئة كبار العلماء والأنبياء بعثوا بعد 40؟ سبحان الله العظيم، يعني قبل 60 لا يوجد أحد من أهل العلم، من دون 60 كلهم ليسوا من العلماء، من كانوا في 50 والـ40 بل والـ30 والـ20 أحيانا. وأنا لا أقول هذا ادعاء، وإنما التاريخ الإسلامي يحفل بكثير من العلماء الذين كانوا في سن 20 بل ما دونها وجلسوا مجالس التدريس والإفتاء، ونحن نفتخر بهم ونعدهم كالشيخ الإسلام ابن تيمية والسيوطي وغيرهم من أئمة الدين الذين جلسوا في سن صغيرة وألفوا في سن صغيرة. فإذا تجاوزنا وقلنا لابد من سن، فلماذا لا يشترط 40 مثلا، سن 40 باعتبار السن الذي تبعث فيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا بك.
كويس جدا لستك بتفتح موضوع مواضيع عن فهم ويدي وعن يعني الدعوة الإسلامية وكده. وبالنسبة لستك بس يا ريت تتكلم في موضوع سوريا، يعني الراجل ده بدبح في المسلمين هناك، ابوه كان مموت 40,000 قبل كده.
نعم.
وهو عاوز يكمل 40 زيه باين او حاجة زي تقريبا، عاوز يكمل 40,000 زيه. فهو الراجل ده زي حسن مبارك ما فيش حد اختاره. الموضوع الثاني، الحسن مبارك مموت حوالي 100,000 في 30 سنة قتل مباشر او غير مباشر، ورغم كده بتفسح بالطيارة، عمالين يتفسح بالطيارة، ورغم مجلس الشعب اقر كله اللي هو يجي سجنه طرة، ورغم ذلك عمال يتفسح بالطيارة. تفسحه الطيارة دي بتكلف مصر كل يوم حوالي كل محاكمة حوالي 500,000 جنيه. طب مش احنا اولى؟ ونص مليون دي من شعب من 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 لحم كتافنا من شعب مصر، هو ما بيدفعش تعريفه من الفلوس اللي هو سرقها. فهو قتل ناس كتير. الحاجه الثانيه كمان،
الحاجه الثالثه،
جماعه المحبوسين ظلما لسه لغايه الوقت محبوسين، يعني 40 واحد او 45 واحد محبوسين ظلما ضحايا حسن مبارك، هم بيتحكموا عسكري واللي عامل الحكم العسكري بيتحكم مدني، يعني حاجه غريبه. فالموضوع الرابع برضو
يا ريت كفايه كده عشان احنا نجاوبك. كفايه عشان نلحق نجاوب.
طب ماشي، ما تنساش حاجه بقى، انا بس هو كنت ستك عاوز اقول لك بس ايه، ان ما ينفعش حريم يقعد في مجلس الشعب، عيب لما واحده ست تقعد في وسط الرجاله في مجلس الشعب. صح الواحده حريم تقعد.
انت تسال
الشعب.
انت تسال او تقرر حكما، يعني انت بتقول لي حكم دلوقتي ولا تسالني؟ طيب السلام عليكم، سأجيبك على أسئلتك، ولكني أعترض على السؤال الأخير من حيث صيغة السؤال أصلا. يعني أنت الآن تصدر حكما ما يصحش كذا، وكان ينبغي أن تسأل هل يجوز أو لا يجوز ثم تسمع الجواب بعد ذلك. نرجع إلى قضية سن 60 عاما، وهذه المسألة حقيقة مرفوضة وينبغي أن يغيروها. قضية الشراط 60 سنة لمن يدخل إلى هيئة كبار العلماء قضية لا يمكن أن تعقل حتى، يعني لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية. من يقول إن العالم شرطه أن يكون 60 سنة؟ وبعد 60 أعمار أمتي ما بين 60 والـ70، يعني من يدخل هذه الهيئة غالبا يموت بعد دخوله بسنوات معدودة، فلماذا لا يدخل كما هو موجود في غير بلادنا، يدخلون في 40 ودون 40؟ الشرط هو أن يكون من أهل العلم، أن يكون من أهل التدين وأهل الورع وأهل العلم ويشهد له العلماء. هذا هو هذا كاف في اشتراطات أعضاء هيئة كبار العلماء. فلماذا نأتي ورقم واحد في الشروط أن يكون سنه 60 عاما؟ سبحان الله العظيم. فليست رتبة أعضاء هيئة كبار العلماء أعلى من رتبة الأنبياء والمرسلين حتى نضع لهم شرطا أصعب من الشرط أو فوق الشرط الذي بعث الله عليه أنبياءه ورسله، وهو أن يكونوا قد بلغوا أشدهم وبلغوا 40 سنة. قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهذا سن بلوغ الأشد، لين السن 20 سنة إلى أن يكون شيخا كبيرا طاعنا في السن وقد يصيبه الخرف أو الهذيان بسبب كبر سنه. يعني يكفينا ما نعيشه من شيخوخة في كل مؤسسات الدولة، في من أول رئيس الجمهورية إلى كافة الوزراء فوق 60 أو في هذا السن، أصابت البلاد شيخوخة. وهؤلاء قد لا يستطيعون التعاطي مع الواقع ولا إدراك ما يجد من مستجدات ونوازل بسبب التغير الواضح والتسارع الشديد في أمور الدنيا. وحينئذ ينبغي أن يكون العالم داريا بالواقع وأن يكون مواكبا لتطورات الواقع، وكلما كان سنه أقل من هذا السن المشترط كلما كان أقرب إلى هذا المقصود. إذا كان شابا، يعني لماذا لا يكون مثلا نصف الأعضاء؟ هذا اقتراح وليس لست أدعي أنه ينبغي أن يكون، ولكن لماذا لا يكون نصفهم مثلا من الشيوخ الذين فوق 40 أو فوق 50 والآخرون من الشباب، بحيث يحصل التواصي والتواصل بين هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي الشباب في غزوة أحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ برأي الشباب ومعه الشيوخ الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأخذ برأي الشباب ونزل على رأيهم صلوات الله وسلامه عليه. فلماذا يقال هيئة كبار العلماء لا تضم إلا من كان سنه 60 سنة فما فوق؟ طيب الشرط الثاني، وهو شرط نوافق عليه 100%، قال أن يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره. لا شك أن هذا شرط مؤكد، لأن العالم لابد أن يكون ليس فقط من أهل تحصيل المعلومات النظرية، وإنما يعرف بالتدين والعمل بالعلم. الثالث، أن يكون حائزا لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر. طيب كونه تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر لا إشكال فيه، لأن هذه هيئة أزهرية فهي تمثل علماء الأزهر، ولكن نؤكد على أنه إذا كان كذلك فليس لهم أن يدعوا أن الحق حكر عليهم أو أنهم المرجع النهائي، لأنكم تشترطون في العالم أن يكون الذي يدخل هيئة كبار العلماء أن يكون قد تدرج في الدراسة الأزهرية. وحينئذ نقول: هل كل العلماء دخلوا الأزهر أو لا أحد من العلماء إلا وهو أزهري؟ حينئذ نقول: ليس لكم أن تدعوا أنكم المرجع النهائي حينئذ، لأنكم استبعدتم وهذه الشراطات استبعدتم غيركم من العلماء غير الأزهريين. فهذا رأي معتبر، رأي الأزهر حينئذ يكون معتبرا، ولكن ليس هو الرأي النهائي أو المرجع الذي لا كلام بعده. لكن قضية أن يكون عضو الهيئة أستاذا وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية قضية تحتاج إلى نظر. فنحن نعلم أن كثيرا من هؤلاء الأساتذة والدكاترة من أضعف الناس في العلوم الشرعية واللغوية. قضية الدكتوراه والماجستير ونحوها بحث يكتبه إنسان في أمر معين وفي موضوع معين وينال عليه درجة علمية. هذه الدرجة ليست دائما دليلا على العلم، أنا لا أقول أنها لا تدل على العلم، ولكنها ليست دائما دليلا على العلم ولا حتى قرينة تدل على التمكن، وإنما الأمر يرجع إلى الجهد والتحصيل الشخصي مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى قبل ذلك وبعده، وشهادة العلماء الذين يشهدون لهذا الشخص أنه من أهل العلم. وكم ممن لم يحصلوا على هذه الدرجات العلمية من كبار العلماء، ومنهم الشيخ الشعراوي رحمه الله، لم يكن دكتورا ولم يكن صاحب ماجستير ولم يكن أستاذا في العلوم الشرعية. وكثير من العلماء داخل مصر وخارج مصر ليسوا حاصلين على هذه الدرجات العلمية. فإذا قلنا لابد أن يكون أزهريا، ففي الأزهر من غير الدكاترة من هم من أهل العلم والفضل، فلماذا تضيق الدائرة؟ عندنا 40 عضوا، لماذا لا يكون حتى منهم 10 أو أقل أو أكثر؟ تيسر، يعني لا يشترط فيهم هذا الشرط، شرط الماجستير والدكتوراه، وعندهم من العلم ما ليس عند كثير من الدكاترة. وأنا أحدث عما رأيت بعيني، أن كثيرا، لا أقول من غير الأزاهرة بل من الأزاهرة غير الدكاترة، عندهم من العلم ما ليس عند كثير من الأساتذة والدكاترة ورؤساء الأقسام. وكثير من هؤلاء الذين عندهم هذه الشهادات والدرجات العلمية الرفيعة والله العظيم لا يحسنون فهم كتب المبتدئين في الفقه، وهذا أمر واقع يعرفه كل من دخل الأزهر الشريف. ولا أقول إن هذا حال كل الدكاترة أبدا، فيهم الأفاضل وفيهم العلماء ومشايخنا وفوق رؤوسنا، ولكن ليس كل الدكاترة من أهل العلم، وليس شرطا في العالم أن يكون دكتورا ولا أن يكون صاحب درجة علمية في الجامعة، فهذا أيضا بحاجة إلى مراجعة هذا الشرط. طيب، قالوا أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها، هذا الشرط الرابع. الخامس أن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر. السادس ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية. الشرط السابع أن يكون يعني عضو هيئة كبار العلماء ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة. يعني أما كونه من أصحاب المذاهب الأربعة فلا غبار عليه، كون عضو هيئة كبار العلماء منتسبا إلى المذاهب الأربعة الفقهية فلا غبار عليه، لأن هذه المذاهب التي سادت في الأمة وألقى الله لها القبول والحق لا يخرج عنها في الغالبية العظمى من المسائل، بل قد قيل إنه لا يجوز مخالفة المذاهب الأربعة، فهذا لا إشكال فيه. ولكن هناك أمر نحن نحتاج إلى فهمه، قولهم أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول، يعني يشترط في عضو هيئة كبار العلماء أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر. نحن نعلم أن منهج الأزهر الذي يدرس في كتب العقيدة في الأزهر فيما يتمثل في العقيدة هو منهج الأشاعرة، والأشاعرة يقولون نحن أهل السنة والجماعة، والأزهر غالبا إذا قال أهل السنة والجماعة لا يعني إلا أن يكون العضو على طريقة الأشاعرة في العقيدة، ومعلوم أن طريقة الأشاعرة تقابلها طريقة السلف وطريقة أهل الحديث، وكثير من المنتسبين إلى الأزهر الشريف ليسوا أشاعرة. فهل هذا النص يعني أن كل من انتسب إلى أهل السنة بالمفهوم الواسع سواء كان من أهل السنة من الأشاعرة أو من الماتريدية أو من أهل الحديث أو الممثلين لعقيدة السلف يدخلون في هذا؟ إن كان هذا مرادهم فلا اعتراض عليه، يعني أن يكون من أهل السنة بالمعنى الواسع بحيث إننا نستبعد الشيعة فقط، وأما أن يكون على عقيدة سلفية أو أشعرية أو ماتريدية فيدخل في هذا، طيب هذا لا إشكال فيه. أما أن يراد لا يدخل إلا من كان على طريقة الأشاعرة والماتريدية فقط ونستبعد من كان على طريقة السلف في الاعتقاد، أو كمان مسألة قولهم علما وسلوكا، والسلوك غالبا يعنى به التصوف، يعني لابد أن يكون صوفيا، فهذا والله أمر عجيب جدا أن يصدر من الأزهر مع تشدقهم ليل نهار بأننا نمثل التعددية الفكرية والقبول للرأي الآخر، فلماذا يكون دخول هيئة كبار العلماء حكرا على الأشاعرة والماتريدية والصوفية؟ أنا هنا لست في مقام أن الحق في غير هذه الطرق، أنا في مقام سلمنا لكم أن الأشاعرة من أهل السنة وأن الماتريدية من أهل السنة. طيب هل هؤلاء فقط هم أهل السنة بحيث إن من كان يمثل عقيدة السلف لا يدخل في أهل السنة عندكم فلا يدخل أو لا يحق له الدخول في هيئة كبار العلماء، وعندنا من أكابر علماء الأزهر قديما وحديثا من كانوا على طريقة السلف الصالح، ومنهم الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى شيخ الأزهر، ومنهم عدد من العلماء كالشيخ محمد خليل هراس وجماعة من العلماء من مشايخنا الأحياء والأموات كانوا على عقيدة السلف الصالح، فهل سيشترط؟ أنا أطلب تفسيرا لهذا الشرط، ولا أجزم بأن مرادهم، وإن كان هذا هو الظاهر لكن لا أجزم بأن مرادهم أن يكون أشعريا، هذا الأمر لا يفهمه غالب من يقرأ هذه المسائل، ولكن أنا أفهمه باعتباري أزهريا وأدري جيدا عن هذه المسائل. هل تريدون بممثل أو من يكون ملتزما بمنهج أهل السنة والجماعة علما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، يعني أن يكون أشعريا ماتريديا صوفيا؟ إن كان كذلك فهذا غبن وظلم لغير هؤلاء من أهل العلم والفضل والتدين والورع من أهل السنة والجماعة الذين ليسوا أشاعرة ولا ماتريدية ولا صوفية، ونحن وأنتم نعلم كثيرا منهم. فإن كان كذلك فهذا شرط مرفوض، ولعله من أجل مثل هذه الأمور تمرر هذه القوانين قبل أن ينعقد مجلس الشعب، لأن مجلس الشعب فيه عدد من الإخوان وفيه عدد كبير في عدد كبير من الإخوان وعدد كبير من السلفيين، وقد لا يقبلون بمثل هذا الشرط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، من الشروط قالوا تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء إذا صدر ضد العضو حكم في جناية أو في جناح ماسة بالشرف والنزاهة، وإذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلائم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم، والثالث إذا تخلف عن حضور 3 جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة. هذا كلام جيد ولا غبار عليه، وكما قلت لكم ليس كل ما في هذا القانون يعترض عليه، بل فيه أمور جيدة وفيه أمور مثل ما ذكرنا تحتاج إلى تصحيح وإلى مراجعة وإلى إعادة نظر. من الأمور التي أريد أن أعلق عليها وإن كان الوقت قد ضاق علينا ما يتعلق بشروط شيخ الأزهر. وشيخ الأزهر أيها الإخوة الكرام، وأنا لا أتكلم هنا عن شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب، وإنما أتكلم على المنصب. شيخ الأزهر أعلى منصب ديني في العالم بإقرار الموافق والمخالف، يعني لا يشك أحد في أن شيخ الأزهر أعلى منصب ديني في العالم كله، وأن أنظار الشرق والغرب تتجه إليه، وهذه رتبة عظيمة. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والأزهر ليس مؤسسة محلية مصرية ضيقة على مصر، وإنما هي مؤسسة عالمية، والأزهر نفسه يقر بذلك ويفتخر بذلك وله الحق أن يفتخر به. فإذا اشترطت شروط تضيق هذا الأمر وتجعل شيخ الأزهر حكرا على أمور محلية أو أمور وحزبيات وولاءات ضيقة، فإن منصب شيخ الأزهر ينبغي أن ينزه عن مثل ذلك. يقولون في هذا القانون الذي صدر، عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر لشغل المنصب. هذا الذي سجلنا اعتراضنا عليه، لأن هذا فيه مصادرة على المطلوب. شيخ الأزهر يختار هيئة، وهذه الهيئة عند خلو المنصب تختار شيخ الأزهر، هذا شيء غريب جدا. قال ويشترط في المرشح الشروط الآتية: الأول أن يكون مصريا من أبوين مصريين مسلمين، وأن لا يكون قد اكتسب جنسية أي دولة أخرى في أي وقت من الأوقات. طبعا في أمور يعترض عليها اعتراضا واضحا، وفي أمور يعني يمكن أن يؤخذ يعني تتبادل فيها وجهات الأنظار. يعني قضية أن يكون من أبوين مصريين شيء عجيب، يعني أن يكون مصريا هذا غريب جدا. شرط شيخ الأزهر أن يكون مصريا، وقد كان الشيخ الخضر حسين رحمه الله تعالى من تونس وتولى منصب شيخ الأزهر، وكان من أعظم شيوخ الأزهر في تاريخنا الحديث. فلماذا يقال لا يسمح لشيخ الأزهر أو لا يسمح أن يكون شيخ الأزهر إلا إذا كان مصريا؟ هذا تضييق. ثم ليس هذا فقط، بل أن يكون أبواه، سبحان الله العظيم، يعني هب أنه مصري أو أخذ الجنسية، هل يشترط أن يكون والداه أيضا مصريين؟ يعني لماذا تضييق الأزهر إلى هذه الدرجة؟ ولا بد أن يكون والداه مسلمين. طيب إذا كان مسلما ومن أهل العلم فما يضره أن يكون أبواه غير مسلمين؟ إذا كان رجلا مسلما، الصحابة رضي الله عنهم أليس منهم من كان أبواه كافرين؟ سبحان الله، إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن أبوه كان كافرا، ولم يعقه ذلك عن أن يكون نبيا، بل هو من أفضل الأنبياء، بل هو خير الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خليل الرحمن إبراهيم أبوه كافر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. فلماذا يقال شيخ الأزهر يكون أبواه مسلمين؟ يكفي أن يكون هو، وهذا هو الواجب، أن يكون مسلما متدينا عالما. قضية أن يكون أبواه مصريين مسلمين هذا أمر يعني يحتاج إلى مراجعة وإلى نظر واضح. طيب، أن يكون الشرط الثاني أن يكون من خريج إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية. ماشي. قال الثالث أن يكون حاملا للجنسية المصرية وحدها، وأن يكون من أبوين مصريين مسلمين، وسبق النص على هذا. وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلث عدد أعضائها، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة في ذات الجلسة بطريق الاقتراع السري المباشر، ويصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، ويباشر عمله شيخا للأزهر اعتبارا من تاريخ انتخابه إلى آخر كلامهم. الحقيقة إن هذا القانون من حيث الأصل إصداره في هذا الوقت غير صحيح، حتى لو كان كل ما فيه مما يوافق عليه، بل ينبغي أن يعرض على المجلس التشريعي الذي انتخبه الناس. فالاستعجال في إصدار قانون للأزهر في هذا التوقيت المريب بحاجة إلى تحقيق، ولهذا الأستاذ فهمي هويدي كتب مطلوب تحقيق يعني في هذه المسألة. وأعضاء مجلس الشعب مسؤولون أمام الله تعالى ثم أمام الناس عن تمرير هذا القانون لو مرر. أنتم منتخبون بإرادة الشعب، فلا يمر قانون إلا بعد أن يعرض على مجلس الشعب. ومن أهم القوانين التي ينبغي أن يفصل فيها أعضاء مجلس الشعب ما يتعلق بالأزهر الشريف، فلا تقبلوا انتقاصا من حقكم في هذا، وإن قبلتموه فنحن لا نقبل، نحن الذين رشحناكم لا نقبل هذا، لا نقبل أن يمرر قانون من غير أن ينظر فيه الأعضاء الرسميون الممثلون للإرادة الشعبية، ثم ينظر في مثل هذه القوانين بالتفصيل، قضية الشراط أن يكون مصريا وأبواه مصريين إلى آخره، وستين عاما وغير من الأمور التي ذكرناها، كل هذا يحتاج إلى نظر تفصيلي ومناقشة ومراجعة مع من وضعوا هذا القانون حتى نصل إلى أفضل ما نستطيع الوصول إليه، لأننا نرسم مستقبلا للأزهر الشريف الذي هو في سويداء القلب وتاج على الرؤوس. ونسأل الله تعالى أن يعلي مناره وأن يجعله قائلا بالحق متمسكا به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وإنما قلنا هذا الكلام غيرة على الأزهر وحبا له وإجلالا لهذه الهيئة الشرعية العظيمة، وخوفا أن ينتقص من قدر الأزهر في ظل هذه القوانين التي يستعجل في إصدارها، أو أن ينتقص من الأزهر وهو انتقاص من الدين في مصر، ونحن أحياء فنبرأ إلى الله تبارك وتعالى من مثل هذا. بقيت دقائق معدودة نجيب فيها على ما تيسر من أسئلة المستمعين الكرام. أخونا الكريم الذي سأل هل يجوز أن تصلي امرأة على المرأة الميتة؟ لا شك أنه يجوز أن تصلي المرأة على امرأة ميتة، وصلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فلو صلت امرأة واحدة حصل الواجب، وإن كان تكثير العدد هو المستحب وهو المطلوب، وحينئذ إن صلت امرأة سواء وحدها أو في جماعة فلا غبار عليها في ذلك، بل يطلب من المرأة كما يطلب من الرجل الصلاة على الجنازة، فهي فرض كفاية على المسلمين رجالا كانوا أو نساء. أخونا من لبنان الذي سأل عن آية المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية واضحة وفيها النص على أن من نحى شريعة الله عز وجل وحكم بغيرها فإنه كافر، فأولئك هم الكافرون، حصر الله تعالى الكفر في هؤلاء. هذا أسلوب حصري يدل على المبالغة، يدل على حصر الحكم في هذا المبتدأ، فأولئك هم الكافرون، المبتدأ معرفة والنكرة معرفة، وهم أيضا تدل على الحصر، أسلوب حصري واضح في اللغة العربية مما يدل على شناعة هذا الجرم العظيم، لأن الله تعالى قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى أن قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحكم بما أنزل الله من أصول هذا الدين ومن توحيد الله تبارك وتعالى، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أخونا الذي سأل عن حرب الليبراليين على الإسلاميين ومن سماهم في سؤاله، هذا أمر مضطرد وسنة الله تعالى في الكون، ولا يزالون مختلفين، ونحن لا نقول هذا إقرارا ولكن هذا هو الواقع الذي لابد أن نتعاطى معه. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فلنتوكل على الله تعالى وعلينا أنفسنا، لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا. الأخ الذي سأل عن الصلاة خلف إمام يقوم بأعمال سحر وشعوذة ونحو ذلك، لا تجوز الصلاة خلف مثل هذا لأن الساحر كافر عند كثير من أهل العلم، فلا تجوز الصلاة خلفه. الأخت أم غفران من تونس سألت: عندها ثلاثة بنات أو ثلاث بنات وولد ويريدون ذبح العقيقة، الذكر يذبح عنه تذبح عنه ذبيحتان يعني شاتان مثلا خروفان أو نعجتان أو نحو ذلك، وعن الأنثى شات واحدة، فقوموا بما تسر لكم من ذلك، إن استطعتم أن تجمعوا هذا فهو جيد وإلا تفرقوه، ولا مانع أن توزعوا هذا على الناس أو أن تصنعوا وليمة وتدعون إليها أصحابكم وإخوانكم وجيرانكم والفقراء ونحو ذلك. الوقت ضاق علينا جدا ولا أستطيع الاسترسال في إجابة بقية الأسئلة، غير أني قبل أن أختم سؤال الأخ عن سوريا وما يحصل فيها، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بالفرج لإخواننا في سوريا، وأن يكشف عنهم الضر والبلاء، وأن ينتقم من الظالم الطاغية بشار الأسد وأعوانه، وأن يلحقه بالقذافي وبأسلافه، وأن يجعله عبرة للمعتبرين. اللهم أنزل على بشار الأسد بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، ولا شك أن جهادهم أو أن ما يقومون به جهاد في سبيل الله وقمع لهذا النظام النصيري الطاغوتي المجرم الآثم، فنسأل الله تعالى أن ينتقم من بشار وأعوانه وأن يعجل بنصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان، إنه جواد كريم. آمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم حديث